From the conference center.
مركز المؤتمرات في تيمبل سكوير في مدينة سولت ليك سيتي إليكم مؤتمر العام النفس السنوي 88 بعد المئة الذي تعقدها كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. المتحدثون مختارون من سلطات العمل ومسؤولين العامين في الكنيسة، وموسيقى في هذه الجلسة تؤمنها جوقة المرمونية. لقد حضر أعضاء المسؤولون في الكنيسة من جميع أنحاء العالم لتلقوا نصائح وإرشادات من قادتهم. تؤمن شركة بونيفيل لتوزيع البث كخدمة عامة. يمنع نسخ هذا البرنامج أو تسجيلها أو نقلها واستخدامها في أي إطار آخر من دون الحصول على الإذن خطي. يدير هذه الجلسة الرئيس هنري بي آيرينغ، المستشار الأول في الرئاسة الأولى في الكنيسة. أيها الأخوة والأخوات، نرحب بكم في الجلسة الأولى في المؤتمر العام النفس السنوي 88 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. ونرحب ترحيبا حارا بأعضاء والأصدقاء المشاركين هنا في مركز المؤتمرات وفي العالم كله أينما كانوا. لقد خلفني الرئيس توماس مانسون الذي يرأس هذا المؤتمر بأن أدير هذه الجلسة. نقدم بالشكر إلى السلطات العامة والرئاسات العامة والمنظمات المساعدة وغيرها من الجهات التي ستكون حاضرة خلال هذا المؤتمر. تؤمن موسيقى هذه الجلسة جوق المرمونية بقيادة ماك ويلبرغ وراين ميرفي، ويرافقه كلي كريستيانسن وريشارد إليوت على الأورغن. افتتحت الجوقة هذه الجلسة بإنشاد المجد الله في الأعلى، وستحفنا الآن بترمنية كلام المسيح أساس متين. بعد إذن تقدم الشيخ كيفن آر دانكن من 70 التدرع.
Our beloved Father,
يا أبونا السماوي الذي في السماوات, نشكرك اليوم لحبك لكل أطفالك. نشكرك على ابنك الذي أرسل ليخلصنا. سعدين لكفارته وسعدين للروح المقدس ليعلمنا ويرفعنا ويتحر أرواحنا. أطلب منك أبونا أن الذين يشاركين في هذا المؤتمر يحسوا بروحك, ونصلي أن كل الذين يحاولوا أن يساووا كلماتك اللي يسمعوا من هذا المؤتمر سيرفعوا أرواحهم. ونشكرك أبونا على بركة التوبة. نطلب منك أن تساعدنا بالتوبة. نشكرك على ضعفنا ونطلب منك أن تقوينا. نحبك باسم يسوع المسيح. آمين. سنحضر الآن بشرف استماع إلى نبينا الحبيب الرئيس توماس مانسون, وبعد ملاحظاته سنتشند الجوقة ربي سأتبعك. بعد إذن ستوجه الشيخ كوينتن كوك من رابطة الرسل الاثني عشر إلينا بكلماته. يتبعه الأخت آن ديب المستشارة الثانية في رئاسة العامة المنظمة الشابات, وبعدها الشيخ كريغ كريستينسون من رئاسة السبعين.
As far as I can see,
حسب ما أراها كل الكراسي مملوءة باستثناء قليلة منهم في الوراء, يعني في مكان للتحصن للذين هم متأخرين بسبب هذا هو يوم رائع, يوم المؤتمر. سمعنا جوقة جميلة, غنت الموسيقى الرائعة. كل مرة أسمع الجوقة وأسمع الأورغن أو البيانو أفكر عن أمي اللي قالت أنا أحب كل الأعمال اللي فعلته, ولكن الشيء الوحيد ما أحب أن ما بقيت مع البيانو. شكرا يا أمي. أنا أردت أن أبقى معه. أنا أرحبكم لهذه المؤتمر 182 نصف السنوي لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. مضى 6 أشهر على لقائنا الأخير, وقد تم منذ ذلك الوقت تكريس 3 هياكل جديدة وعيد تكريس هيكل واحد. كان من دواعي شرفي في شهر أيار من أكرس هيكل كانزاس سيتي ميزوري والجميل, وأحضر الاحتفال الثقافي المربط بالتكريس. سوف أذكر هذا الاحتفال بتفصيل أكبر في ملاحظتي غدا صباحا. في شهر حزيران كرس الرئيس أخدور في الهيكل الذي انتظرنا التكريس طويلا في مناوس البرازيل, كما عاد الرئيس هنري آيرينغ في بداية شهر أيلول تكريس الهيكل الذي ترمم حديثا في بوينس آيريس الأرجنتين, وهو الهيكل حظيته بشرف تكريسها منذ 27 عاما. ومنذ أسبوعين فقط كرس الرئيس بويد كي باكر هيكل بريغام سيتي الرائع في بلدته الأم حيث ولد وتربى. كانت سبقا وأشرت ما من مبنى للكنيسة أهم من الهيكل, ويسرنا أن يكون لدينا 139 هيكلا عمل حول العام مع 27 هيكلا إضافيا مقرر بناؤه أو قيد التشييد. ونحن ممتنون من أجل هذه الأبنية المقدسة والبركات التي تدخلها إلى حياتنا. هذا الصباح يسرني أن أعلن عن معبدين إضافيين في الأشهر والسنوات المقبلة ستبني في الأماكن التالية: في توسان في أريزونا وأركيبا في بيرو. التفاصيل حول هذين المعبدين سيتم تجهيزها في المستقبل عندما نحصل على التصاريح والموافقات الضرورية. الإخوة الأخوات، أنا الآن أعود إلى موضوع آخر هو الخدمة التبشيرية. لبعد من الوقت سمحت الرئاسة الأولى والرابطة الرسل 12 للشباب من أقطار معينة أن يخدموا بعمر 18 عندما يكونوا مستحقين قادرين على أو تخرجوا من المدرسة الثانوية وقد عبروا عن رغبة مخلصة ليخدموا. كانت هذه السياسة خاصة بالبلد، وقد سمحت لآلاف من الشباب أن يخدموا محمات مشرفة، وأيضا يتموا الالتزامات العسكرية والمطلوبة والفرص التعليمية. تجربتنا مع هؤلاء المبشرين بالسن 18 كانت إيجابية. يبين الرؤساء محمتهم أنهم مطيعون ومؤمنون وناضجون ويخدمون بكفاءة كالمبشرين الأكبر عمرا الذين خدموا في نفس المهمات. إن إيمانهم وطاعتهم ونضوجهم قد سببت لنا أن نغرب بنفس الخيار بالخدمة التبشيرية المبكرة لكل الشباب بغض النظر عن بلد الذي يأتون منه. يسرني أن أعلن ويطبق حالا أن كل الشباب المستحقين والقادرين الذين تخرجوا من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها بغض النظر عن أين يعيشون سيكون لديهم الخيار أن يتم التوصية بهم للخدمة التبشيرية بدءا من السن 18 بدلا من 19. أنا لا أختره أن كل الشباب سوف أو يجب عليهم أن يخدمون في هذا السن المبكر، ولكن اعتمادا على الظروف الفردية وكذلك على قرار قيادة الكحنوت فإن هذا الخيار المعتمر الآن. كما تعملنا بصلاة العمر الذي يبدأ فيها الشباب خدمتهم التبشيرية، أخذنا بالنظر لاعتبار السن الذي يمكن أن تخدم فيه الشابات. اليوم يسرني أن أعلن أن الشابات القادرات المستحقات واللوات لديهن الرغبة ليخدمنا قد يوصى بهن للخدمة التبشيرية بعمر 19 بدلا من 21. نؤكد أن العمل التبشيري هو واجب كحنوتي، ونحن نشجع كل الشباب المستحقين القادرين جسديا وعقليا أن يستجيبوا لدعوة الخدمة. الكثير من الشابات أيضا خدمنا، ولكن هن لسنا تحت نفس الالتزام للخدمة مثل الشباب. نحن نطمئن الأخوات الشابات في الكنيسة على أي حال بأنهن يقدمن مساحة قيمة كمبشرات نحن، ونحن نرحب بخدمتهن. لا نزال نحتاج إلى العديد من المبشرين الأزواج والمتقدمين في السن. أنني أشجعكم على تقديم خدماتكم لتصبحوا مبشرين متفرغين إن تسمح لكم ظروفكم وصحتكم بذلك، وإن كنتم متأهلين للتقاعد. سيجد الزوج كما الزوجة بحجة كبيرة فيما يخدمان أبناء أبينا سويا. أتمنى الآن أيها الأخوة والأخوات أن نصغي بانتباه إلى الرسائل التي ستقدم خلال اليومين المقبلين، فنشعر بالروح الرب ونكسب المعرفة التي يرغب فيها لنا. أنا أصلي من أجل أن نختبر ذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
President Monson.
أيها الرئيس مانسون، نحبك ونجلك ونؤيدك. الإعلان التاريخي بالنسبة للخدمة التبشيرية ملهم. أتذكر البهجة في عام 1960 عندما تغير عمر الشباب المتطلب لخدمة التبشيرية من 20 إلى 19 سنة. ظهرت أنا في البعثة التبشيرية البريطانية عندما كان عمري 20 سنة. وصل إلينا الشيخ جيفري هولاند، الشاب الأول حيث كان عمره 19. بعد وصوله أكثر فأكثر. كان مجتهدين ومطيعين وكان يقدم العمل. أنا واثق بأننا سنشاهد حصاد أكبر طالما المبشرين الملتزمين يتبع وصية المسيح لتبشير أنجيله. من وجهة نظري، أنتم في الجيل الصاعد مستعدين أكثر من أي جيل سابق. معرفتكم في الكتب المقدسة بالذات مدهشة. على الرغم من ذلك التحديات التي تواجهونها وأنتم تحضرون الخدمة التبشيرية تشبه تحديات كافة أعضاء الكنيسة. من الواضح أن ثقافة معظم إنهاء العالم تعاقس التقوى والالتزام الروحي. لقد حذر القيادة بتاريخ الناس وعلموا التوبة. ففي كتاب مورمان كان ألما الابن قلقا جدا حيانا إن عدم البر بقلة التزام الدرجة أنه ترك منصب رئيس القضاء قائد الشعب النيفا وركز جهوده على دعوته النبوية. يعلن ألما في أحد أعماق الأعداد في كتب المقدسة أن كان قد طرأ على قلوبكم تغيير وأن أنستم في أنفسكم نزوعا إلى ترنم بنشودة حب الفادي. أسألكم أيمكنكم أن تشعروا بها هذا الآن؟ يقول القاعدة المحلين في حول العالم أن أعضاء الكنيسة عندما يظهروا اليوم كمجموعة خاصة الشبابنا هم أقوى اليوم من أي يوم مضى، ولكن غالبا ما يعبرون عن هاجسين. الأول هو تحدي زيادة الانعدام البر في العالم الثاني، وهو الخمول وقلة الالتزام لدى بعض الأعداء. إنه يدوي السؤال أيمكنكم أن تشعروا بهذا الآن عبر العقود والقرون. فمع كل ما تلقينا من هذا التدبير، مع في ذلك استعادة ملء أنجيل يسوع المسيح ودفق الحبات الروحية وبركات السماوات الواضحة، لم يكن تحدي اليوم هم مما هم عليه اليوم. بعد دعوة إزرا تافت بنسون كرسول عام 1943، أعطى الرئيس جورج ألبرت سميث النصيحة التالية: إن مهمتك أن تنظر الناس بألطف طريقة ممكنة أن التوبة ستكون العلاج الوحيد لآفات العالم. وعندما أعلن ذلك كنا في خضم اشتعال الحرب العالمية الثانية. لقد ازداد تدهور الأخلاقي اليوم. وقال أحد كبار الكتاب مؤخرا: الجميع يعرف أن الثقافة سامة، ولكن لا أحد يتوقع أن يتغير ذلك. أن الإظهار الدائم للعنف واللا إخلاقية والموسيقي الوسائل والترفية والفن والوساطة الأخرى في ثقافتنا اليومية هو أمر غير مسبق. قد وصف أحد علماء اللاهوت المعمودين المحترمين هذا الواقع بشكل ملفت عندما قال: لقد أصيب النظام المناعي الروحي لحضارة بأكمله. ليس من المفاجئ أن يتعقد بعد أن الكنيسة أنهم لا يستجيبوا لإجابة عن سؤال ألما نعم صاخبة. فهم لا يشعرون بذلك الآن، يشعرون بأنهم بشح روحي، والآخرون يشعرون بغضب. إذا كانت تنطبق هذه الأوصاف عليكم، من المهم أن تقيموا السبب وراء هذا. إن الكثير من يعانون بالشح الروحي وقلة الالتزام لم يقترفوا بالضرورة إلى خطايا المعاصي الكبيرة، ولكنهم قاموا بخيارات غير حكيمة. بعض منهم ليسوا جديين في حفظه العهود المقدسة. البعض يمضي الجزء الأكبر من حياتهم في تفاني للقضايا الأقل أهمية.
And in some cases invent shortcomings of early church leaders.
وهؤلاء يقومون بعد ذلك باستنتاجات خاطئة التي تؤثر على شهادتهم. إن شخص اتخذ هذه الخيارات يمكنهم أن يتوب ويتجدد روحيا. إن الانقماس في النصوص المقدسة ضرورية من أجل التغذية الروحية. إن كلمة الله تلهم الإنسان بالالتزام وتعلم كبلسم معالج للمعاشر لمشاعر والمجروحة أو غضب أو خيبة الأمل. عندما يخف الالتزام لأي سبب تكون التوبة جزء من الحل. استطاع سي إس لويس الكاتب المسيحي المنطقي المناسب المشكلة بشكل ملفت. لقد أكد أن الديانة المسيحية يطلب من الناس أن يتوبوا ويتعدوا لمسامحة، ولكن المسيحية لا تعني الكثير لهم عندما يشعرون بأنهم بحاجة إلى المسامحة. لقد أشهد النبي جوزيف إلى أنكم قبل معموديتهم قد تكونون في موقع حياد بين الخير والشر، ولكنكم عندما انضممتم إلى الكنيسة جندتم للخدمة الله. عندما قمتم بذلك تركتم موقع الحياد ولا يمكنكم العودة أبدا. يشدد علم على أنه عبر كفارة يسوع المسيح ذراعي رحمة نحن أولئك الذين يتوبون. ثم يطرح أسئلة ثاقبة: هل نحن على استعداد ملاقاة الله؟ هل نبقى أنفسنا بلا عيب؟ علينا جميعا تأمل في هذه الأسئلة. إن تجربة ألما هي قوية وعظيمة، فهم لم يتبع والده المؤمن ثم فهم كل الفهم كان بحاجة إلى المسامحة. وعلى الرغم من أن كل ما يخفف من الالتزام هو أمر هام، يبرز تحديان مستشارا مهما من هذا. الأول هو القسوة، والثانية اللا إخلاقية الجنسية. فهذان التحديان كثيرا ما يسبقان خير الحد من التزام بشكلان أساسا. إن كيفية معلمتنا لمن هو الأقرب من أمر مهم للغاية. إن العنف والإساءة وقلة الباقة والاحترام في البيت كلها أمر غير مقبولة، وهو كذلك للبالغين كما للجيل الساعد. لم يكن أبي ناشطا في الكنيسة إلا أنه شكل مثالا جيدا يحتذي بخاصة لجهة معاملتها لأمي، وهو كان يقول إن الله سيحاسب الرجال على كل دمعة يتسببون بذرفها لزوجاتهم. إن حاجة إلى اللباقة في المجتمع لم تكن ملحقت كما هي اليوم، وأساس اللطف واللباقة بدأ في بيوتنا. وليس من المفاجئ أن يكون سلوكنا العام قد يراجع بمواز وتفكك العائلة. فالعائلة هي الأساس للحب والحفاظ على الروحانية. العائلة تتمنى بيئة يمكن أن يزدهر فيها الالتزام الديني. يسود جمال فعلا في كل مكان عندما يكون في المنزل الحب. تنتهك اللا إخلاقية الجنسية والأفكار النجسة المعايير الذي وضعه المخلص. قد أنذرنا ببداية هذه التدبير أن اللا إخلاقية الجنسية ستشكل على الأرجح التحدي الأكبر. إن هذا السلوك ستسبب بالشح الروحي وخسارة الالتزام من دون التوبة. كثيرا ما تنقل الأفلام والتلفزيون والإنترنت والرسائل والصور المهينة.
That cannot be impacted by salacious, immoral.
لقد دخلت في حوار مؤثر مع أحد حملة كهنوت هارون الذي يبلغ 15 سنة. لقد ساعدني هذا الشاب على فهم مدى سهولة تعرض الشباب في عصر الإنترنت هذا بشكل ولا أرادي تقريبا إلى الصور النجسة حتى بالإباحية. أشار الشاب أنه مجتمع بشكل عام يتعرف بأن خرق معظم مبادئ التي تعلمها الكنيسة قد يكون لدينا تأثيرات مدمرة على الصحة والراحة في الحياة، وذكر مثلا التدخين وتعاطي المخدرات لتناول الكحول من قبل الشباب. ولكن أشار أنه ما من احتجاج أو حتى إنذار مهم من قبل المجتمع بشكل عام لجهة الخلاعة أو اللا إخلاقية. أيها الآباء والأمهات، لقد ولت الأيام حيث كانت المشاركة الناشطة والمنظمة في الاجتماعات الكنيسة وبرامجها على الرغم من ضرورتها كافية لتحقيق مسؤوليتكم المقدسة بتعليم لأولادكم على أن يعيشوا حياة تتسمم بحسن العلاقة البر ويسر المستقيمين أمام الرب. يجب أن يدعم الأساقفة وقادة كهنوت المنظمات المساعدة للعائلات ويحرصوا على تعليم المبادئ الروحية على مدرسين المنزليين المساعدة في هذا الصدد، خاصة مع أولاد الأهل العازبين.
Must be addressed in the family. Bishops, priesthood, and auxiliary leaders need to support families and make sure that spiritual principles are taught.
لقد سألني الشاب الذي ذكرته بجدية أن كان الرسل يعرفون في أي مرحلة من العمر يجب البدء بتعليم الحماية من الخلاء والأفكار النجسة، وقد علن مشددا أنه في بعض المناطق لا يعتبر البدء بهذه التعليم حتى قبل تخرج الولد من الابتدائية وقتا مبكرا. يخاف الشاب من الذين يعرضون للصور لا إخلاقية في عمر مبكر جدا من يكونوا وجعلوا أنفسهم غير مؤهلين لخدمة التبشيرية والعهود المقدسة. يمكن أن يتضرر إيمانهم إلى حد كبير نتيجة ذلك.
Please talk with your parents or a trusted advisor.
اتكلموا مع والديكم او مستشار موثوق وان يتقاشوا الموضوع واسقفهم. عندما يتعلق الامر اللا إخلاقية بالإخلاقية، يعتقد جزء من البالغين ان الالتزام مشروع او مبدأ انساني احد اساس يزيل الحاجة الى الالتزام بتعليم المخلص. أرجو منكم أن لا تقعوا في هذا الفخ. نحن نعرف المعمودية أن تسمي باسم يسوع المسيح، مصممين على خدمة إلى النهاية، وأن أحدا كهذا يتطلب بجهد الشجاعة والالتزام والنزاحة إذا أردنا أن نستمر في الترنم بشنشودة حب الفادي ونبقي متحدين فعلا. لقد جسد أحد الرياضيين الأولمبياد البريطانيين الذي شارك في الألعاب 1924 في باريس، كان إريك لايدل ابن مبشر سكوتلندي، ذهب إلى الصين وهو رجل شديد التدين. أضغضب هذا الشاب القيادة البريطانية العالم الأولمبية بسبب رفضه حتى تحت الضغوط الهائلة أن يركض في إطار سباق تمهيدي بمسافة 91 متر يوم الأحد، ولكنه في نهاية المطاف فاز في سباق 40 متر، وكان مثل لايدل يرفض والركض يوم أحد ملحما بشكل خاص. وقد أثار سلوك ليدل مثير لإعجاب على ابننا الأصغر بشكل كبير إذا قرر ألا يشارك في رياضيات يوم الأحد. الأهم أن يبتعد عن سلوكيات غير برة. وقد استخدم هذا الاقتباس من سفر الإشعاع في مساهمة في كتاب السنوي. ترك ليدال مثلا قويا من العزم والالتزام بالمبادئ. لنتذكر كل شخص ليست حياته ضمن التعاليم أنه لا يفوت الأوان أبدا لجعل كفارة مخلصنا. أساسا لا يماننا لإيماننا وحياتنا. بكلمة شعاع إن خطايا كفة القمز تبيض كالثلج. أصلي بأيمان من أجل أن يقوم كل شخص من بالعمل الضروري ليشعرون بالروح الآن كي نترمن بنشودة الحب الفادي بكل قلوبنا. أشهد على قوة كفارة المخلص باسم المسيح. آمين.
I am inspired by
the. لقد ألهمتني الأمثلة التي يقدمها الأعضاء المستحقون في الكنيسة بمن فيهم الشباب النبلاء. فهم يتطلعون إلى المخلص بشجاعة كما إنهم مؤمنون ومطيعون وأنقياء. والبركات التي يستلمونها بفضل طيبتهم لا تؤثر على حياتهم فقط بل أيضا على حياتي وعلى حياة أعداد لا تحصى من الأشخاص الآخرين بطرق عميقة ولكن مجهولة في الكثير من الأحيان. منذ بضعة سنوات كنت أنتظر في الصف لأشتري بعض الأغراض في متجر البقالة المحلي، وكانت شابة في 16 من عمرها تقريبا واقفة أمامي. بدت واثقة من نفسها وسعيدة. لفت انتباهي قميصها فلم أستطع الامتناع عن التكلم إليها. بدرتها بالكلام قائلة: أنت من ولاية أخرى أليس كذلك؟ فاجأها سؤالي لكنها أجابت: نعم أنا من كولورادو، كيف عرفت ذلك؟ فشرحت لها: من قميصك. فقد قمت بهذا الافتراض الصحيح بعد قراءة الكلمات المدونة على قميصها: أنا مورمانية وأنتم؟ تابعت: علي أن أعترف لك أنني معجبة بثقتك وحملك مثل هذا الإعلان الجريء. أرى أنك مختلفة وأتمنى لو أن كل الشابات وكل الأعضاء في الكنيسة يتحلون بالثقة ذاتها واليقين ذاته. بعد أن أكملنا مشترياتنا ودعت كل منا الأخرى وافترقنا. بعد هذه الحادثة الناتجة عن صدفة وجدت نفسي طيلة أيام وأسابيع أفكر بجدية في هذا اللقاء. تساءلت: لماذا هذه الصبية الآتية من كولورادو كانت تتحلى بمثل هذه الثقة بشأن هويتها كعضو في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة؟ ولم أستطع ردع نفسي عن تساؤلي أي رسالة معبرة تعكس معتقداتي وشهادتي قد أختار لطبعها على قميصي أنا. فكرت في عدة إمكانيات، وفي نهاية المطاف وجدت التصريح المثالي الذي يمكنني أن أطبعه بفخر على ملابسي. أنا مورمانية، أعرف الإنجيل، أعيشه، أحبه. أود اليوم أن أركز حديثي هذا على التصريح الجريء المفعم بالأمل. الجزء الأول من التصريح هو إعلان واثق وقاطع: أنا مورمانية. مثلما الشابة التي التقيت بها في متجر البقالة لم تخف من أن تعلن للعالم إنها تنتمي إلى كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. أرجو أن لا أكون يوما خائفة أو مترددة من الإقرار بأنني أنا مورمانية. يجب أن نتحلى بالثقة على غرار بولس الرسول لما أعلن: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. بصفتنا أعضاء في الكنيسة نحن أتباع مخلصنا يسوع المسيح. مثل هذا الاهتداء والثقة هو نتيجة جهد جاهد ومعتمد. إنه عملية فردية تدوم مدى الحياة. الجزء التالي من التصريح يؤكد: أعرف الإنجيل. عالمنا اليوم مليء بالنشاطات والمواضيع والاهتمامات التي تتنافس لنيل كل دقيقة من انتباهنا. مع كثرة مصادر الإلهاء، هل لدينا القوة والانضباط والالتزام لنبقي تركيزنا على الأمور الأهم؟ هل نجيد معرفة حقائق الإنجيل بقدر ما نتقن كل ما يختص بدراستنا ومسارنا المهني وهواياتنا ورسائلنا النصية عبر الهاتف على تويتر؟ هل نبحث جاهدين لجد أجوبة عن أسئلتنا عبر الاغتراف من النصوص المقدسة وتعاليم الأنبياء؟ هل نسعى إلى تأكيد من الروح القدس؟ أهمية اكتساب المعرفة هي مبدأ أبدي، وكان النبي جوزيف سميث يحب المعرفة لقوتها البارة، وقد قال في هذا الشأن: المعرفة ضرورية للحياة والتقوى. اسمعوا أيها الإخوة جميعكم، هذا جوهري، المعرفة هي قوة الله للخلاص. كل حقيقة وكل معرفة هي هامة، لكن وسط الإلهاءات المستمرة في حياتنا اليومية علينا أن ننتبه بشكل خاص إلى أن نزيد معرفتنا للإنجيل كي نفهم كيف نطبق مبادئ الإنجيل في حياتنا. مع ازدياد معرفتنا للإنجيل سنبدأ بالشعور بالثقة فيما يتعلق بشهادتنا ونتمكن من القول: أعرف الإنجيل. الإعلان التالي هو: أعيشه. تعلمنا النصوص المقدسة أنه يجب أن نكون عاملين بالكلمة لا سامعين فقط. يمكننا أن نعيش وفقا للإنجيل ونصبح عاملين بالكلمة عبر ممارسة الإيمان والطاعة وخدمة الآخرين بمحبة واتباع قدوة المخلص. نحن نتصرف بنزاهة ونقوم بما نعرف أنه صائب في كل الأوقات وفي كل الأشياء وفي كل الأمكنة، بغض النظر عن من ينظر أو لا ينظر إلينا. في وضعنا الفاني ما من أحد كامل، حتى عندما نبذل قصارى جهدنا للعيش وفقا للإنجيل جميعنا سيرتكب الأخطاء وجميعنا سيخطئ. فكم هو من المطمئن أن نعرف أنه بفضل تضحية مخلصنا الفادية يمكن أن ننال المغفرة ونصبح أنقياء من جديد. عملية التوبة الصادقة والمغفرة هذه تقوي شهادتنا وعزمنا على حفظ وصايا الرب وعيش حياتنا وفقا لمعايير الإنجيل. عندما أفكر في عبارة أعيشه أتذكر شابة التقيتها اسمها كاريغان. لقد كتبت هذه الشابة: أنني صرت عضوا في الكنيسة منذ أكثر من سنة بقليل. عندما كنت في مرحلة التقصي شعرت بأنني وجدت أخيرا كنيسة تعلم الحشمة والمعايير، وشكل ذلك علامة بالنسبة إلي تدل على أن هذه الكنيسة هي الكنيسة الصحيحة. فقد رأيت بأم عيني ما يحصل للأشخاص عندما يتجاهلون الوصايا ويختارون الدرب الخاطئ، وقد قررت منذ زمن بعيد أن أعيش وفقا لمعايير أخلاقية عالية. أشعر أنني مباركة للغاية كوني وجدت الحقيقة وتعمدت. أنا سعيدة جدا. العبارة الأخيرة في تصريحي هي: أحبه. إن اكتساب معرفة لإنجيل يسوع المسيح والعيش بثبات وفقا لمبادئ الإنجيل في حياتنا اليومية يدفع الكثيرين من أعضاء الكنيسة إلى الهتاف بحماسة: أنا أحب الإنجيل. يأتي هذا الشعور عندما نحس بالروح القدس يشهد لنا أننا أبناء أبينا السماوي، وإنه يهتم لأمرنا، وأننا على الطريق الصحيح. يزداد حبنا للإنجيل كلما نختبر حب أبينا السماوي والسلام الذي يعد به المخلص إذا أظهرنا له أننا مستعدون لإطاعته واتباعه. في أوقات مختلفة من حياتنا، سواء كنا مهتدين جددا إلى الكنيسة أو أعضاء منذ الولادة، يمكن أن نجد أن هذه الحماسة قد تلاشت. يحصل ذلك أحيانا عندما نواجه التحديات التي تتطلب منا الصبر، كما يحصل أحيانا أخرى في ذروة ازدهار أحوالنا وقمة الوفرة. كل ما يساورني هذا الشعور أعرف أن علي إعادة تركيز جهودي على زيادة معرفتي للإنجيل والعيش وفقا لمبادئه بصورة أكمل في حياتي. إن أحد مبادئ الإنجيل الأكثر فعالية ولكن الصعب أحيانا من حيث التطبيق هو التواضع والخضوع لمشيئة الله. في صلاته في حديقة جسماني قال المسيح إلى الأب: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. يجب أن تكون هذه صلاتنا أيضا. ففي مثل هذه الأوقات الهادئة المفعمة بالصلاة كثيرا ما نشعر بحب الأب السماوي يلفنا، ونستعيد هذه المشاعر المحبة والمليئة بالفرح. في اجتماع لقيادة منظمة الشابات في يوجين أوريغون، كان لي الشرف بأن ألتقي بالأخت كامي ويلبرغر وأتحدث معها. فالقصة التي شاركتني إياها الأخت ويلبرغر كانت شهادة على القوة والبركة التي تعطيهما شابة تعرف الإنجيل وتعيش وفقا لمبادئه وتحبه. لقد لاقت ابنة الأخت ويلبرغر حتفها في حادث مأساوي من بضع سنوات في عمر 19 خلال عطلتها الصيفية بعد سنتها الأولى في الجامعة. تذكر الأخت ويلبرغر: كانت تلك الفترة فترة صعبة وكئيبة لعائلتنا، إلا أن بروك أعطتنا هدية رائعة لم ننتبه لذلك عندما كانت تكبر، ولكن كل سنة وكل لحظة من حياتها القصيرة أعطتنا بروك أعظم هدية يمكن لابنة أن تعطيها لأهلها. كانت بروك ابنة بارة لله، وبفضل هذه الهدية وقوة الكفارة الممكنة لدي القوة والعزاء والسلام الذي يعد به المخلص. ليس لدي أي شك حول المكان الذي تتواجد فيه بروك الآن، وأتطلع بفارغ الصبر إلى وقت لقائنا مجددا بمحبة. لدي شهادة على الخطة العظيمة للسعادة الأبدية التي رسمها أبونا السماوي. أعرف أنه يحبنا ويعرفنا. أعرف أنه أرسل لنا نبيا، الرئيس توماس مونسون، ليشجعنا ويساعد في إرشادنا لنعود إليه. أصلي كي يقوم كل منا بالجهد اللازم للتوصل إلى الإعلان بثقة. أنا مورمني، أعرف الإنجيل، أعيشه وأحبه. أعرب عن هذه الأمور بتواضع باسم يسوع المسيح، آمين.
In 1994, President Howard W.
في عام 1994 دعا الرئيس هوارد هانتر كل أعضاء الكنيسة إلى بناء الهيكل كرمز عظيم لعضويتنا. في وقت لاحق من تلك السنة أنجز بناء عمل هيكل بونتيفول في يوتا. ونحن مثل العديد من الناس كنا نطلع إلى أخذ عائلتنا الشابة إلى حفل الأبواب المفتوحة قبل التكريس. لقد عملنا بجهد لإعداد أولادنا لدخول الهيكل، وصلينا بالصدق كي يحصلوا على تجربة روحية فيصبح الهيكل موقعا محوريا في حياتهم. بينما وفيما كنا نمشي في أرجاء الهيكل بوقار، وجدت نفسي أتأمل الهندسة الرائعة واللمسات الأخيرة الأنيقة والنور المشع عبر النوافذ العالية والعديد من اللوحات الملهمة. كان كل وجه من أوجه هذا المبنى المقدس رائعا بالفعل. عند دخولنا إلى الغرفة السماوية لاحظت فجأة أن ابننا الأصغر بن الذي كان عمره 6 سنوات كان يتمسك برجلي. كان يبدو قلقا أو حتى مضطربا إلى حد ما، فهمست في أذنه: ما المشكلة يا بني؟ فأجابني: أبي، ما الذي يحصل هنا؟ لم أحس بهذا الشعور من قبل قط. علمت عند ذلك أنها على الأرجح المرة الأولى التي كان يشعر بها بتأثير الروح القدس بهذه القوة. فركعت على الأرض بالقرب منه، وفيما مضى الزوار الآخرون بالقرب منا. أمضينا أنا وبن ودقائق عديدة جنبا إلى جنب لتعلم بعض الأمور عن الروح القدس سويا. أذهلتني السهولة التي استطعنا التحدث فيها عن مشاعره المقدسة. وفيما كنا نمشي بات من الواضح أن ما ألهم به بن بشكل خاص لم يكن رآه بعد، بل ما شعر به ليس الجمال المادي من حولنا، بل الصوت الخافت والهادئ لروح الله في قلبه. فتشاركت معه بما كنت قد تعلمته في تجربي. الروح القدس هو العضو الثالث في الهيئة الإلهية، وهو بذلك مثل الله الآب ويسوع المسيح، يعرف أفكارنا ونوايانا وقلوبنا. الروح القدس يحبنا ويريدنا أن نكون سعداء. وبما أن الروح يعرف التحديات التي ستواجهنا، ويمكنه إرشادنا وتعليمنا كل ما يمكن ينبغي أن نفعله للعودة والعيش مع أبينا السماوي من جديد. على عكس الآب السماوي ويسوع المسيح لدينا لهما أجساد ممجدة من لحم ودم. الروح القدس هو شخصية روحية تتواصل مع روحنا عبر المشاعر والانطباعات، وهو كشخصية روحية لديه مسؤولية فريدة هي أن يكون وسيطا يتم تلقي الرؤية الشخصية عبره. يشار إلى الروح القدس في النصوص المقدسة بأسماء الروح القدس وروح الأب وروح الموعد القدس أو الروح بكل بساطة. يعمل الروح القدس بوحدة كاملة مع الأب السماوي ويسوع المسيح، وينفذ العديد من الأدوار المهمة والمسؤوليات المحددة. إن الهدف الأساسي للروح القدس هو أن يشهد لله الآب وابنه المسيح ويعلمنا حقيقة كل الأمور. فالشهادة المؤكدة من الروح القدس تحمل تأكيدا أكبر بكثير من شهادة أي مصدر آخر. علمنا الرئيس جوزيف فيلدينغ سميث قائلا: يملك روح الله الذي يكلم روح الإنسان القوة لمنح الحقيقة بقدر أكبر من التأثير والفهم بالمقارنة مع منح الحقيقة بفعل الاحتكاك الشخصي حتى مع كائنات سماوية. يعرف الروح القدس أيضا لأنه المعزي، فخلال أوقات الاضطراب أو اليأس أو عندما نحتاج بكل بساطة إلى معرفة أن الله قريب منا، يمكن للروح القدس أن يرفع معنوياتنا ويعطينا الأمل ويعلمنا أمور السلام في الملكوت، فيساعدنا على الشعور بسلام الله الذي يفوق كل عقل. منذ عدة سنوات فيما كانت عائلتنا الموسعة مجتمعة لتناول عشاء في إحدى العطل، بدأ والدي يلعب مع عدد من أحفاده، ولكن فجأة ومن دون سابق إنذار سقط أرضا وتوفي بسرعة. كان يمكن لهذا الحدث غير المتوقع أن يكون مفجعا خاصة لأحفاده، ويطرح أسئلة صعبة يصعب الإجابة عنها. ولكننا عندما جمعنا أولادنا حولنا وصلينا وقرأنا كلمات أنبياء كتاب مرمون حول غاية الحياة، قام الروح القدس بتعزية كل شخص منا فرديا، وهكذا حصلنا على الأجوبة التي سعينا وراءها بوضوح في قلوبنا بطرق يصعب وصفها بالكلمات. شعرنا بسلام في ذلك اليوم، تخطى فهمنا بالفعل، ولكن الشهادة من الروح القدس كانت مؤكدة وحقيقية ولا يمكن نفيها. الروح القدس هو معلم وكاشف، ففيما ندرس حقائق الإنجيل ونفكر فيها ونصلي لأجلها ينير الروح القدس عقلنا ويسرع فهمنا لها. يؤدي الروح القدس إلى حفر الحقيقة في أرواحنا بشكل دائم، ويمكنه أن يتسبب بتغيير عظيم في قلوبنا. وفيما نتشارك هذه الحقائق مع عائلتنا ومع الأعضاء الآخرين في الكنيسة والأصدقاء والجيران في مجتمعنا، يصبح الروح القدس معلما لهم أيضا، لأنه يحمل رسالة الإنجيل إلى قلوب أبناء البشر. يلهمنا الروح القدس لتقديم الخدمة للآخرين. إن أوضح الأمثلة بالنسبة إلي لتلبية تلك الروح القدس في خدمة الآخرين تأتي من حياة الرئيس توماس مونسون وخدمته، وقال: لقد تعلمت في تأديتنا لمسؤوليتنا أننا عندما نلبي دعوة صامتة ونتصرف على أساسها من دون تأخير، سيرشد الله أبانا السماوي خطانا ويبارك حياة الآخرين. ولا أعرف تجربة أرق ولا شعور أغلى من تجربة والشعور اللتين تختبرهما عندما تلبي دعوة لتكتشف بعد إذن أن الرب قد استجاب لصلاة شخص آخر عبرك أنت. سأشارك معكم إحدى هذه التجارب الرقيقة. فيما كان الرئيس مونسون يخدم كأسقف، علم أن أحد أعضاء جناحها ماري واتسون كانت في المستشفى، وعندما ذهب ليزورها علم أنها كانت تتقاسم غرفة كبيرة ومع مرضى متعدين آخرين. وعندما اقترب من الأخت واتسون لاحظ أن مريضة أخرى على سرير مجاور غطت رأسها بسرعة. وبعد ذلك، بعد أن كان رئيس مونسون قد قام بزيارة الأخت واتسون وأعطاها البركة، صافحها ودعها. وعندئذ حصل أمر بسيط ومذهل، أقتبس من كلام الرئيس مونسون: لم أستطع تركها، وكأن يدا خفية كانت موضوعة على كتفي، وشعرت في داخلي أنني أسمع الكلمات التالية: اذهب إلى السرير المجاور حيث غطت المرأة الشابة وجهها عندما دخلت. وهكذا فعلت، اقتربت من السرير المريضة الأخرى وربطت على كتفها بلطف وسحبت بهدوء البطانية التي كانت قد غطت بها وجهها. والمفاجأة، فهي كانت أيضا من أعضاء جناح. جراحي ولم أكن أعرف أنها كانت مريضة في المستشفى. كان اسمها كاثرين مكي، وعندما التقت عين عيوننا صرخت وهي تبكي: أيها الأسقف، عندما دخلت للغرفة شعرت بأنك قد أتيت لتراني وتباركني. استجاب لصلواتي. كنت أشعر بالبهجة في داخلي لأنني فكرت أنك علمت بأنني كن هنا. ولكنك عندما توقفت إلى السرير الثاني لفت حزني قلبي وعلمت أنك لم تأتي لرؤيتي. فقلت للأخت مكي: لا يهم إذا ما لم أكن أعرف أنك هنا، ولكن المهم أن أبنا السماوي عرف ذلك، وأنك صليت بصمت من أجل الحصول على بركة كهنوتية، وهو الذي دفعني إلى خرق خصوصيتك والاقتراب من سريرك. لقد حظينا جميعا بتجرب مع روح القدس حتى لو لم نكن نتعرف إليها دائما. عندما تأتي الأفكار الملهمة إلى أذهاننا نعرف أنها صحيحة عبر المشاعر التي تدخل قلوبنا. علمنا رئيس بيكر يتكلم روح القدس بالصوت تستطيعون أن تشعروا به أكثر مما تسمعونه، مثل نحن نستطيع معرفة ما يريدنا فعله عبر هذه المشاعر من الروح القدس. هي أننا لقد صورني شعور. ما معنى أن أتلقى هبة الروح القدس؟ فيما كنت أعلم ابننا الصغير البالغ من 6 سنوات من العمر، ظننت أنه من المهم أن أفرق ما بين كان يشعر به وهو تأثير الروح القدس وهبة الروح القدس التي سيتلقاها بعد المعمودية. فقبل المعمودية يمكن لكل السعين الصالحين والصادقين وراء الحقيقة أن يشعروا بتأثير الروح القدس، ولكن فرصة تلقي الرفقة الدائمة للروح القدس ومن البركات المرتبطة بها لا توفر إلا الأعضاء المعمدين المستحقين الذين يتلقون هبة الروح القدس عن طريق وضع الأيادي عبر حملة صلة الكهنوت المعطى لهم. ونحن نحصل على عبر هبة الروح القدس على قدرة إضافية وهبات روحية والمزيد من الرؤى والحماية وبركات التقديس والإعلاء الموعودة في الملكة السماوية. وتمنح كل هذه البركات نتيجة لرغبتنا الشخصية التي بتلقيها، وهي تأتي عندما نجعل حياتنا متماشية مع إرادة الله ونسعى وراء إرشاده دائما. عندما أعود وأفكر في تجربتي مع بن في هيكل بينتفول يسولني الكثير من المشاعر والانطباعات الرقيقة، وأتذكر بشكل واضح أنني فيما كنت مأخوذا بعظمة ما أراه كان ولد صغير إلى جانبي يتعرف على المشاعر القوية التي كانت في قلبه. فبواسطته هذا التذكير اللطيف دعيت ليس فقط إلى التوقف والتحدث إلي والجثو، بل أيضا إلى تلبية دعوة المخلص بأن أصبح كالولد الصغير متواضعا ووديعا ومستعدا لسماع الصوت الخافت والهادئ إلى روح الرب. أنا أشهد على هذه الحقيقة الحية والمهمة الإلهية للروح القدس، وعلى أننا بقوة الروح القدس نستطيع أن نعرف حقيقة كل الأمور. أشهد على أن هبة الروح القدس هي هبة ثمينة لا يعبر عنها من الأب السماوي إلى كل من سيأتي إلى ابنه ويتعمد باسمه ويتسلم روح القدس عبر التثبيت في الكنيسة. أنا أعطي شهادتي الشخصية عن هذه الحقائق باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
ستنشد الآن الجوقة ومعه جمع. نشكرك يا رب على النبي. في ختام الترنيمة سيحدثنا الشيخ شين بوين من 70، يتبعه الشيخ راسل نيلسون من رابطة الرسل 12. ثم تنشد الجوقة سأتبع خطة الله.
This is the 182nd semi-annual general conference.
ها هو المؤتمر 122 من كنيسة يسوع المسيح لقديسية الأيام الأخيرة.
While serving as a young
missionary, عندما كنت رفيقي نخدم كمبشرين شابين في تشيلي، تعرفنا إلى عائلة من 7 أعضاء في الفرع. كانت الأم تحضر أسبوعيا مع أولادها 5، وقد افترضنا أنهم كانوا أعضاء في الكنيسة منذ فترة طويلة، ولكننا علمنا بعد عدة أسابيع أنهم لم يتعمدوا بعد. فاتصلنا بالعائلة فورا وسألنا إذا كان من الممكن أن نأتي إلى منزلهم ونعلمهم. لم يكن الأب مهتما بالتعلم عن الإنجيل، ولكنه لم يكن يعارض أن نعلم عائلته. تقدمت الأخت راميرز بسرعة عبر الدروس، وكانت متعطشة لتعلم كل العقائد التي نعلمها. وفي إحدى الأمسيات التي كنا نناقش فيها معمودية الرضع، علمنا أن الأطفال الصغار أبرياء وليسوا بحاجة إلى المعمودية، ودعوناها إلى القراءة في سفر مورناي. ها أنا أقول لك، علم هذا الأمر، أي التوبة والمعمودية، للذين يحاسبون على الخطيئة والقادرين على ارتكابها. نعم، علم الآباء أنه يجب عليهم أن يتوبوا ويتعمدوا ويتضعوا كأطفالهم الصغار، فيخلصون جميعهم مع أطفالهم الصغار. فأطفالهم الصغار لا يحتاجون إلى التوبة ولا إلى المعمودية، فإن المعمودية هي للتوبة إتماما للوصايا لمغفرة الخطايا. ولكن الأطفال الصغار أحياء في المسيح منذ تأسيس العالم. إن لم يكن كذلك، فيكون الله إلها محابيا وإلها متغيرا ويقبل الوجوه. فكم من أطفال كثيرين قد ماتوا بلا معمودية. بعد قراءة هذا النص المقدس بدأت الأخت راميرز تبكي، فارتبكنا أنا ورفيقي وسألتها: أيتها الأخت راميرز، هل أزعجك أمر قلناه أو شيء فعلناه؟ فقالت: لا أبدا أيها الشيخ، لم تقم بأي سوء. كان لدي صبي صغير منذ 6 سنوات، وتوفي قبل أن نستطيع أن نعمده. وقال لنا كاهننا أنه سيبقى في المطهر إلى الأبد بما أنه لم يعمد. لقد تحملت هذا الألم والذنب على مدى 6 سنوات، ولكنني بعد قراءة هذا النص المقدس أعرف بقوة الروح القدس أنه صحيح. لقد شعرت بأن حملا كبيرا يزال عني، وهذه دموع فرحي. تذكرت تعاليم النبي جوزيف سميث الذي علمنا هذه العقيدة المعزية: إن الرب يأخذ الكثير من الناس من بيننا حتى في طفولتهم، كي يهربوا من حسد الإنسان ومن الأسى والشر في هذا العالم. ذلك أنهم كانوا طاهرين ومحبين جدا ليعيشوا على الأرض. لذلك إذا فكرنا في الأمر بالشكل الصحيح، علينا أن نبتهج بدلا من أن ننوح، لأنهم أنقذوا من الشر وسنراهم مجددا قريبا. بعد 6 سنوات من المعاناة والأسى والألم اللذين لا يمكن تحملهما، أحلت العقيدة الحقيقية التي كشفها لنا أب سماوي محب عبر نبي حي السلام العذب على هذه المرأة المضطربة. وغني عن القول أن الأخت راميرز وأولادها الذين كانوا في عمر 8 سنوات وما فوق قد تعمدوا. أذكر أنني راسلت عائلتي معبرا عن الامتنان الذي شعرت به في قلبي لمعرفة ذلك والعديد من الحقائق البسيطة والثمينة الأخرى للإنجيل يسوع المسيح المستعاد. لم أتخيل أبدا أن هذا المبدأ الحقيقي الرائع سيعود إلي في السنوات المستقبلية ويبرهن أنه لسان جلعاد الخاص بي. أود أن أتحدث إلى هؤلاء الذين خسروا طفلا وطرحوا السؤال: لماذا أنا؟ أو إنهم حتى شككوا بإيمان بأب سماوي محب. أصلي كي أمنحكم بقوة الروح القدس بعض الأمل والسلام والتفهم. رغبتي هي أن أكون أداة في تحقيق استعادة إيمانكم بأبينا السماوي المحب الذي يعرف كل الأمور ويسمح لنا بالمرور بالتجارب كي نتعرف إليه ونحبه ونفهم أننا لا نملك شيئا من دونه. في 14 شباط فبراير 1990 ولد ابننا الثالث، وولدنا السادس سميناه تايسون. كان صبيا صغيرا جميلا، ورحبت به العائلة بقلوب وأذرع مفتوحة. كان إخوته وأخواته فخورين جدا به. كلنا توافقنا على أنه أجمل صبي صغير على الإطلاق. عندما كان عمر تايسون 8 أشهر، ابتلع قطعة صغيرة من الطبشور التي كان قد وجدها على السجادة، وعلقت قطعة الطبشور في حنجرة تايسون وتوقف عن التنفس. فأسرع شقيق تايسون الأكبر بحمله وأخذه على الطابق العلوي وهو ينادي بارتباك: الطفل لا يتنفس، الطفل لا يتنفس. بدأنا بممارسة التنفس الاصطناعي واتصلنا بالطوارئ. وصل المسعفون وأسرعوا بنقل تايسون إلى المستشفى. وصلنا صلواتنا الحارة في غرفة الانتظار فيما كنا نتوسل الله للحصول على معجزة.
وبعدما بدأ أنها فترة لا تنتهي، دخلت الطبيبة إلى الغرفة وقالت: أنا آسفة جدا، لم يعد بوسعنا القيام بأي شيء، خذوا كل الوقت الذي تحتاجون إليه. ثم تركت الغرفة. عندما دخلنا الغرفة التي كان فيها تايسون، رأينا ابننا وفرحة قلبنا ممددا بلا حياة. كان يبدو وكأن شعاعا سماويا كان محيطا بجسمه الصغير، كان مشعا وطاهرا لدرجة كبيرة. شعرنا في تلك اللحظة وكأن العالم قد انتهى. كيف يمكننا العودة وإخبار الأولاد الآخرين بطريقة ما أن تايسون لن يعود إلى المنزل؟ سأتكلم بصيغة المفرد فيما أخبر بقية هذه التجربة. لقد خضنا أنا وزوجتي الملائكية هذه التجربة سويا، ولكنني لست أهلا للتعبير عن مشاعر الأم، ولن أحاول حتى القيام بذلك. من المستحيل وصف مزيج المشاعر التي ساورتني في تلك المرحلة من حياتي. كنت أشعر في أكثرية الأوقات بأنني في كابوس وبأنني سأفيق قريبا وسيكون هذا الكابوس المرعب قد انتهى. لم أنم طوال ليالي عديدة، وكنت أتمشى في الليل بين الغرف لأتأكد من أن أولادنا الآخرين كانوا سالمين. عذبت مشاعر الذنب نفسي، شعرت بذنب كبير، شعرت وكأن نفسي ملوثة. كنت والده وكان علي القيام بالمزيد لحمايته، ليتني قمت بهذا الأمر أو بذاك. وأحيانا حتى اليوم بعد 22 سنة تبدأ هذه الأفكار بتسلل إلى قلبي، وأحتاج إلى التخلص منها بسرعة لأنها قد تكون مدمرة. بعد شهر تقريبا على وفاة تايسون، كان لدي مقابلة مع الشيخ دين لارسون. أخذ الوقت الكافي ليصغي إلي، وسأبقى ممتنا لنصيحته وحبه طوال حياتي. قال لي: لا أظن أن الرب يريدك أن تعاقب نفسك بسبب وفاة ابنك الصغير. فشعرت بحب أبي السماوي عبر أحد وسطائه المختارين، ولكن الأفكار المعذبة ظلت تراودني، وسرعان ما بدأت أشعر بالغضب. هذا ليس عدلا، كيف يمكن لله أن يفعل هذا بي؟ لماذا أنا؟ ماذا فعلت لأستحق هذا؟ حتى أنني شعرت بنفسي أغضب من الناس الذين كانوا يحاولون تعزيتنا فقط. أتذكر بعض الأصدقاء يقولون: أعرف ما هو شعورك، وكنت أقول في نفسي: ليس لديك أدنى فكرة عن شعوري، دعني وشأني فحسب. وسرعان ما اكتشفت أن الشفقة على الذات قد تكون أيضا منهكة. كنت أخجل من نفسي لأن الأفكار القاسية كانت تراودني حول أصدقاء أعزاء كانوا يحاولون مساعدتنا فحسب. وفيما شعرت بالذنب والغضب والشفقة على الذات تحاول أن تأكلني، صليت من أجل أن يتغير قلبي، وأعطاني الرب قلبا جديدا عبر اختبارات مقدسة شخصية جدا. وعلى الرغم من أن الوحدة والألم كانا لا يزالان موجودين، تغيرت نظرتي للأمور بأسرها، وقد منحت إدراكا بأنني لم أتعرض للسلب، بل أن بركة عظيمة كانت تنتظرني إذا ما برهنت عن إيماني. بدأت حياتي تتغير، واستطعت التطلع إلى الأمام بأمل بدل النظر إلى الخلف بيأس. أنا أشهد على أن هذه الحياة ليست النهاية، إن عالم الأرواح حقيقي، وتعاليم الأنبياء حول الحياة بعد الموت صحيحة. فهذه الحياة ليست سوى الخطوة الانتقالية نحو رحلة عودتنا إلى أبينا السماوي. لقد بقي تايسون جزء لا يتجزأ من عائلتنا، وكان رائعا عبر السنوات رؤية رحمة الأب السماوي المحب ولطفه، لأنه سمح لعائلتنا بأن تشعر بتأثير تايسون بطرق ملموسة جدا. أشهد على أن الستار هش، فمشاعر الإخلاص والحب ووحدة العائلة لا تنتهي مع انتقال أحبائنا إلى الجهة الأخرى، بل على العكس تتقوى هذه المشاعر. قد يسأل الناس أحيانا: كم من الوقت استغرقت لتخطى هذا الأمر؟ ولكن الحقيقة هي أنك لا تتخطى الأمر بشكل تام أبدا حتى تعود وتجتمع بأحبائك الذين رحلوا. لن أتسلم أبدا ملء الفرح حتى نجتمع من جديد في صباح القيامة الأولى، لأن الإنسان روح، العناصر أبدية، ويتسلم الروح والعنصر ملء الفرح إذا كانا مرتبطين بدون انفصال. ولكن عندما ينفصلان لا يستطيع الإنسان أن يحصل على ملء الفرح. ولكن في هذا الوقت يمكننا أن نكمل بثقة كما علمنا المخلص. لقد تعلمت أن الألم الشديد وحتى الذي يبدو غير محمول قد يصبح عذبا عندما تلتجئون إلى الأب السماوي وتتوسلون تعزيته التي تأتي عبر خطته وابنه يسوع المسيح ومعزيه أي الروح القدس. يا لها من بركة مجيدة في حياتنا، ألن يكون الأمر مأساويا إن لم نشعر بأسى كبير عن فقدان ولد؟ كم أنا ممتن لأبي السماوي لأنه يسمح لنا بالحب بشكل عميق وأبدي. كم أنا ممتن للعائلات الأبدية. كم أنا ممتن لأنه كشف عن خطة الفداء المجيدة مرة جديدة عبر إنبيائه الأحياء. تذكروا عندما حضرتم دفن فقيدكم الحبيب المشاعر التي اختلجت قلبكم فيما ابتعدتم عن المقبرة ونظرتم إلى الخلف لتروا ذلك التابوت الوحيد وتتساءلوا إذا ما كان قلبكم سينفطر. أنا أشهد أنه بفضله أي مخلصنا يسوع المسيح ستبتلع مشاعر الأسى والوحدة واليأس هذه يوما ما في ملء الفرح. أشهد أنه يمكننا الاعتماد عليه وهو الذي قال لا أترككم يتامى إني آتي إليكم بعد قليل لا يران العالم أيضا وأما أنتم فترونني إنني أنا حي وأنتم ستحيون. أنا أشهد أنه كما قيل في دليل بشروا بإنجيلي عندما نعتمد على كفارة يسوع المسيح يتمكن يسوع من مساعدتنا على تحمل تجاربنا وأمراضنا وأوجاعنا فنشعر بالسعادة والسلام والعزاء. يمكن تصحيح كل ما هو غير منصف في هذه الحياة من خلال كفارة يسوع المسيح. أشهد أنه في ذلك الصباح المشع المجيد من القيامة الأولى سيقوم أحباؤكم وأحبائي من المقبرة كما وعدنا رب بذاته وسنستلم ملء الفرح لأنه هو حي هم ونحن سنحيا باسم يسوع المسيح آمين.
إخوتي وأخواتي وأصدقائي الأعزاء، نعبر عن حبنا لكل شخص منكم ونرحب بكم. نحن متحمسين لإعلان الرئيس توماس مانسون هذا الصباح، والذي يعدل العمر الأدنى للخدمة التبشيرية إلى 18 للشباب و19 للشابات. عن طريق هذا الخيار، الكثير من شبابنا يتمتعون بركات المهمة التبشيرية. قبل سنتين وتم تأكيدها بقوة هذا الصباح، الرئيس مانسون أعلن أن كل مستحق وقادر من الشباب يجب أن يستعد ليخدم في مهمة التبشيرية. الخدمة التبشيرية هي واجب كهنوتي، التزام يتوقعه منه الرب الذي أعطاه الكثير. مرة أخرى هو يشرح للأخوات الشابات المهمة التبشيرية هي خيار مرحب به ولكنه ليس مسؤولية. ومرة أخرى دعا الكثيرين من الأزواج الناضجين للخدمة. إن التحضير لمهمة تبشيرية أمر مهم، فالمهمة التبشيرية هي عمل خدمة توعي لله وللجنس البشري. يدعم المبشرين هذا امتياز بواسطة مدخراتهم الخاصة، كما يمكن الآبات والعائلات والأصدقاء والمتبرئين في الصندوق التبشير العام المساعدة في هذا العمل. يخدم المبشرين جميعا شابا وكبارا مع الأمل وحيد وهو جعل حياة الآخرين أفضل. يحدد قرار الخدمة في مهمة التبشيرية المصير الروحي للمبشر وزوجه ولسلالتهما على مدى الأجيال القادمة. إن الرغبة في الخدمة هي نتيجة طبيعية لاحتداث شخص ما واستقاقه واستعداده. في هذا الجمهور الواسع حول العالم، إن العديد منكم ليس عدوا في كنيسة يسوع المسيح لقدسية الأيام الأخيرة ولا يعرف الكثير عنا وعن مبشرينا. أنتم تتابعون المؤتمر العام لأنكم تريدون المعرفة المزيد عن المورمونيين وعما يعلمهم مبشرون. وفيما تتعلمون المزيد عنا ستكتشفون أننا نتشارك الكثير من القيم، ونحن نشجعكم على حفظ كل ما هو جيد وحقيقي ومن ثم تحديد أن كان بإمكاننا إضافة المزيد عليها. وفي هذا العالم المليء بالتحديات نحن بحاجة إلى المساعدة بين الحين والآخر، ويشكل الدين والحقيقة الأبدية ومبشرون أجزاء أساسية من هذا المساعدة. يعلق مبشرون الشباب دراسة والعمل والمواعدة وكل ما يقوم به الشباب عادة في هذه المرحلة من الحياة، ويدعون كل شيء جانبا لمدة تتراوح بين 18 و24 شهرا نظرا لرغبتهم العميقة إلى خدمة الرب. ويختم البعض من المبشرين خلال سنوات النضوج المقدمة أكثر من حياتهم: أنا أعرف أن عائلتهم مباركة. في عائلتنا نحن يختم حاليا 8 أعضاء كمبشرين متفرغين، 3 بنات وأزواجهن وحفيدة واحدة وحفيد. قد يتساءل البعض منكم عن تسمية مورمون، إن هذه التسمية هي بمثابة اللقب بالنسبة إلينا، إنه ليس اسمها الحقيقي على الرغم من أننا نعرف بالمورمونيين. يشكل شيعة تأتي هذه الكلمة من كتاب من النصوص المقدسة يدعى كتاب مورمون. إن اسم الكنيسة الحقيقي هو كنيسة يسوع المسيح لقدسية الأيام الأخيرة، إنها كنيسة يسوع المسيح الأصلية المستعادة، فهو نظم كنيسته عندما عاش على الأرض، وقد دعا التلاميذ والرسل وعين 70 وقاد آخرين، وأعطاه السلطة الكهنوتية لعمل باسمه. وبعد أن توفى المسيح ورسله غير البشر المراسيم والعقيدة، فضاع الكهنوت والكنيسة الأصليين بعد العصور المظلمة، وبتوجيه من الآب السماوي أعاد يسوع المسيح كنيسته، وهي الآن حية من الجديد ومستعادة وتعمل تحت إرشاده الإلهي. ونحن نتبع الرب يسوع المسيح ونعلم عنه، نعرف أنه بعد انتصاره المجيد على الموت ظهر الرب المقام أمام تلاميذه في مناسبات عديدة، تناول الطعام معهم ومشى معهم، وقبل صعوده الأخير أوصاهم قائلا: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وقد لبى الرسل هذا التعليم، كما أنهم طلبوا من أشخاص آخرين مساعدتهم في تلبية وصية الرب. اليوم بإشارة من الرسل الأنبياء والأنبياء المعاصرين أوكلت هذا المهمة ذاتها إلى مبشري كنيسة يسوع المسيح القدسي الأيام الأخيرة. يختم هؤلاء المبشرين في أكثر من 150 بلدا، وهم كممثلين للرب يسوع المسيح يناضلون من أجل تلبية هذه الإرشاد الإلهي الذي تجدد في يومنا هذا من قبل الرب نفسه، وهو نشر ملء الإنجيل ومباركة حياة الناس في كل مكان. قد يكون المبشرين في نهاية مرحلة المراهقة أو بداية العشرينات من العمر، يافعين وغير متمرسين في الأساليب العالم، ولكنهم مباركون بالحبات مثل قوة الروح القدس وحب الله، وشاهدات على الحقيقة التي تجعل منهم سفراء أقوياء للرب، وأنهم ينشرون البشرة السارة للإنجيل التي ستؤمن الفرح الحقيقي والسعادة الدائمة لكل من يصغي إلى رسالتهم. وهم يقومون بذلك في العديد من الأحيان في بلد واللغة غريبين بالنسبة لهم. يسعى المبشرون إلى اطباء يسوع المسيح بالقول بالفعل، أنهم يبشرون بيسوع المسيح وبكفارته، ويعلم عن الاستعادة الفعلية لكنيسة المسيح القديمة عبر النبي الأول للرب في الأيام الأخيرة أي جوزيف سميث. لعلكم التقيتم بمبشريننا في السابق أو حتى تجاهلتهم، آمل أن لا تخافوا منهم بل تتعلموا منهم. قد يشكلون موردا مرسلا إليكم من السماوات. هذا ما حصل مع جيري، وهو رجل من طائفة البروتستانتية في منتصف الستينات من العمر، يعيش في منطقة ميسا في أريزونا، وكان والد جيري كاهنا مع مدانية، والدته كاهنة ميثودية. في أحد الأيام التقى جيري بصديقة مقربة منه تدعى برسيلا، وراحت تشاركه الألم الذي كانت تشعر بها جراء وفاة طفلها خلال الولادة والطلاق المرير الذي مرت بها بعد وفاة الطفل بقليل. وكانت برسيلا تناضل كونها أم عازبة لأربعة أولاد، ثلاث بنات وابن. وفيما فتحت قبلها جيري اعترفت له بأنها كانت تفكر بالانتحار، فجمع جيري كل قواها وحبها وحاول أن يساعدها على فهم أن حياتها كانت قيمة، فدعاها للحضور إلى كنيستها. ولكن برسيلا أوضحت له أنه كانت قد تخلت عن الله، لم يكن يعرف جيري ما فعل. ففي وقت لاحق ما كان يروي الأشجار في حديقته، صلى هذا الرجل المؤمن لله كي يرشده، وفيما كان يصلي سمع صوت في ذهنه ويقول: أوقف الشابين على الدراجتين. فتسأل جيري وهو مذهول وما معنى الذي سمعه. وفيما كان يفكر في هذا الانطباع نظر إلى الشارع ورأى شابين يلبسين قميص أبيض مربطة عنق يركضان على دراجتين ويتجهان نحو منزله. سأقته هذه الصدفة والنظر إليهم يمرين بقرب من منزله، ثم فهم أن الوضع كان يستدعي منه العمل، فصرخ: أنتما أرجوكما أن توقفا، يجب أن أتحدث إليكم. فتوقف الشابان من نظرة متفاجئة ولكن متحمسة. فيما اقترب منه لاحظ جيري يضعان شارة باسمه، تقول إنهما مبشران في كنيسة يسوع المسيح القديسية من الأيام الأخيرة. فنظر إليهما فقال: قد يبدو ذلك غريبا، ولكنني كنت أصلي وقيل لي أن أوقف الشابين على الدراجتين، فنظرت إلى الشارع ورأيتكما. أوضح جيري لهما المعانى المقلقة لبرسيلا، وسرعان بدأ المبشران يلتقان برسيلا وأولادها وجيري، وناقشا حدث الحياة والخطة الأبدية التي وضعها الله وهم الله لهم. فأزداد إيمان جيري القوي أصلا بيسوع المسيح، وتحولت شكوك برسيلا وأفكار الانتحارية إلى الأمل والسعادة. تعمدا وأصبحا أعضاء في كنيسة المسيح المستعادة. نعم، يمكن للمبشرين المساعدة بطرف متعددة. على سبيل المثال، قد يرغب البعض منكم مثلا في معرفة المزيد حول أجدادكم. قد تعرف أسماء أبائكم وأجدادكم الأربعة، ولكن ماذا عن أجدادكم وأجداد أجدادكم الثمانية؟ هل تعرفون أسماءهم؟ هل تغربون بمعرفة المزيد عنهم؟ اسألوا المبشرين، يمكنهم مساعدتكم إذ يمكنهم الوصول بسرعة إلى سجلات التاريخ العائلي الواسع الخاص بكنيسة يسوع المسيح القديسية الأيام الأخيرة. البعض منكم أعضاء في الكنيسة ولكنكم لا تشاركون حاليا في نشاطاتنا. أنتم تحبون الرب وتفكرون دائما في العودة إلى قطيعه، ولكنكم لا تعرفون كيف تبدأون. اقترح أن تسألوا المبشرين، يمكنهم مساعدتكم. يمكنهم أيضا المساعدة عبر تعليم أحبائكم، ونحن والمبشرين نحبكم ونرغب في إعادة فرح الإنجيل ونوره إلى حياتكم. قد نرغب البعض منكم في معرفة كيفية التغلب على إدمان أو ما إدمان ما أو العيش لفترة أطول والتمتع بصحة أفضل. اسألوا المبشرين يمكنهم مساعدتكم. لقد أظهرت دراسات المستقلة أن أعضاء الكنيسة كنيسة يسوع المسيح القدسية الأيام الأخيرة يتمتعون كمجموعة بصحة جيدة وفي معدلات الوفيات لديهم هي من الأدنى. قد يشعر البعض منكم أن هذه الحياة محمومة ومليئة بالمشاغل، ولكنكم في الأعماق قلوب قلبكم تشعرون بفراغ ويتأكلكم، وليس لديكم أي اتجاه أو هدف محددين. اسألوا المبشرين يمكنهم مساعدتكم. يمكنهم مساعدتكم على تعلم المزيد عن الهدف الحقيقي للحياة. لم نحن هنا على الأرض، لما لا نحن على الأرض وإلى أين سنذهب بعد الموت؟ إذا كان لديكم أي مخاوف بخصوص عائلتكم، اسألوا المبشرين يمكنهم مساعدتكم. إن تقوية الزواج والعائلة هي في غاية الأهمية بالنسبة إلى قديسي الأيام الأخيرة. يمكنهم للعائلات يمكن للعائلات أن تجتمع إلى الأبد. اسألوا المبشرين كيف قد يكون ذلك ممكنا لعائلتكم. يمكن للمبشرين مساعدتكم أيضا في طلبكم للمزيد من المعرفة. تتوق الروح البشرية إلى تنور. إن مجد الله هو ذكاء بالفعل، يتضمن المزيد من التعلم المعرفة الروحية كما الزمنية. فنحن نشدد على أهمية فهم النصوص المقدسة. فقد أظهرت دراسة مستقلة مؤخرا إن قديسي الأيام الأخيرة هم أكثر معرفة بالمسيحية والكتاب المقدس. إذا أردت أن تفهم الكتاب المقدس بشكل أفضل أو أردت فهم كتاب مورمون بشكل أفضل، اسأل المبشرين يمكنهم مساعدتكم. يحمل العديد منكم رغبة العميقة بمساعدة المحتاجين، لأننا قديسي الأيام الأخيرة نتبع يسوع المسيح. تحفزون هذه الرغبة التي لا يمكن إشباعها. يمكن لأي شخص الانضمام إلينا لمساعدة المحتاجين. اسأل المبشرين يمكن مساعدتكم. إذا أردتم المعرفة المزيد عن حياة بعد الموت وعن السماوات والخطة التي وضعها الله لكم، إذا رغبتم المزيد عن معرفة حول الرب يسوع المسيح وكفارته واستعادة كنيسته كما تأسست بداية، اسألوا المبشرين يمكنهم مساعدتكم. أعرف أن الله حي، أن يسوع هو المسيح وقد استعدت كنيسته. أصلي بحرارة ليبارك الرب كل شخص منكم وكل واحد من مبشرين الغالين باسم يسوع المسيح. آمين.
We are grateful.
نود أن نعبر عن امتناننا للجوقة المرمونية وقائدها وعزفي الأورغن على الموسيقى الرائعة التي قدموها لنا. يختم هذه الجلسة المتحدث الرئيس دير أختورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى. بعد ملاحظات الرئيس أختورف تختم الجوقة الاجتماع بالإنشاد. فلنتحلل الآن. يقدم الصلاة الختامية بالشيخ خوان أوسيدا من السبعين رئيس.
رئيس مونسون نحن نحبك وشكرا لك على إعلانك العظيم في لبناء معابد جديدة وللخبرة إلى الخدمة التبشيرية والإعلان عن تغيير العمر. هذا سيؤثر على مستقبل عديد من الأجيال في المستقبل. أيها الأخوة والأخوات أصدقائي الأعزاء، نحن كلنا فانون. آمل أن لا يفاجئ ذلك أي منا. لن يبقى أي منا على الأرض لفترة طويلة جدا. نمضي بضع سنوات قيمة على الأرض، وهي بحسب الرؤية الأبدية بالكاد تساوي طرفة عين، ومن ثم نرحل. أرواحنا ترجع إلى الله الذي كساها حياة. توضع أجسادنا في القبر ونترك خلفنا أمور هذا العالم المادية، لذا انتقالنا إلى المكان التالي لوجودنا. في شبابنا يبدو لنا أننا سنحيا إلى الأبد. نعتقد أن عددا لا متناهيا من الأيام ينتظر خلف الأفق، ويبدو لنا المستقبل كطرف غير منقطع ويمتد أمامنا بلا نهاية. غير أننا كلما تقدمنا في السن زاد ميلنا إلى النظر إلى الخلف والتعجب من مدى قصر الطريق في الواقع. نتساءل كيف تكون السنوات قد مرت بهذه السرعة، ونبدأ بالتفكير في الخيارات التي قمنا بها وفي الأمور التي قد فعلناها. في هذه الأثناء نتذكر أوقات جميلة كثيرة تسعد نفوسنا وتفرح قلوبنا، غير أننا نتذكر أيضا مواضع الندم، أي الأمور التي نتمنى أن نعود ونغيرها. تقول ممرضة تهتم بمرضى ميؤوس من شفائهم أنها كثيرا ما كانت تطرح سؤالا بسيطا على مرضاها فيما كانوا يستعدون لمغادرة هذه الحياة. كانت تسألهم: هل تندمون على شيء؟ إن القرب إلى هذا الحد من اليوم الأخير في الحياة الفانية كثيرا ما يضفي وضوحا على الفكر ويمنح تبصرا ورؤية جديدة. فعندما كان هؤلاء الأشخاص يسألون عما يندمون عليه، كانوا يفتحون قلوبهم، كانوا يفكرون فيما قد يغيرونه لو أمكنهم العودة إلى الماضي. عندما فكرت فيما قالوه فوجئت بكيفية تأثير مبادئ إنجيل المسيح الأساسية على اتجاه حياتنا نحو الخير. إن قمنا فقط بتطبيقها، ما من شيء غامض في مبادئ الإنجيل. لقد درسناها في النصوص المقدسة وناقشناها في المدرسة مدرسة الأحد، وسمعناها من على المنصة عدة مرات. هذه المبادئ والقيم الإلهية غير معقدة وواضحة، هي جميلة وعميقة وقوية، ويمكنها مساعدتنا بالتأكيد على تفادي الندم في المستقبل. ليتني أمضيت المزيد من الوقت مع الأشخاص الذين أحبهم. ربما كان موضع الندم الأكثر شيوعا الذي عبر عنه المرضى المحتضرين، تمنيهم لو أمضوا وقتا أجمل مع الأشخاص الذين يحبونهم. عبر الرجال بشكل خاص على عن هذه الحصرة المشتركة، ندموا بشدة على قضائهم قسطا من الكبيرة من حياتهم مع روتين اليوم من العمل. فوت الكثيرين فرصة للذكريات المميزة التي تتشكل بقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. فوتوا تنمية علاقات عميقة مع من عنوا لهم أكثر في حياتهم. أليس هذا صحيحا؟ إننا كثيرا ما ننشغل جدا، وآسف للقول أننا نعتبر انشغالنا وسام شرف، وكأن الانشغال بحد ذاته هو إنجاز أو إشارة إلى حياة مترفة. هل هو كذلك؟ أفكر في ربنا ومثلنا يسوع المسيح وفي حياته القصيرة بين الشعبي الجليل والأورشليم. حاولت أن أتصوره ينتقل مسرعا بين الاجتماعات أو يقوم بمهام عديدة في الوقت ذاته لإنجاز قائمة من المهام المستعجلة. لا يمكنني رؤية ذلك. عوضا عن ذلك أرى ابن الله المحب والحنون يعيش كل يوم بصورة هادفة. عندما تفاعل مع من حوله شعروا بأنهم مهمون ومحبوبون. عرف القيم اللامتناهية للأشخاص الذين التقاهم، باركهم وخدمهم، رفعهم وشفاهم، منحهم هبة وقته الثمينة. في يومنا هذا يسهل التظاهر بقضاء وقت مع الآخرين. بنقرة واحدة يمكننا الاتصال بالألاف من الأصدقاء من دون أن يتعين علينا حتى لقاء أي منهم. قد تكون التكنولوجيا أمرا رائعا، وهي مفيدة بشكل خاص عندما لا يمكننا أن نكون قريبين ممن نحبهم. نعيش أنا وزوجتي بعيدين عن أفراد العائلة الغاليين، ونحن نعي حقيقة الأمر، غير أنني أعتقد أننا لا نتقدم بالاتجاه الصحيح كأفراد وكمجتمع. عندما نقتصر طريقة تواصلنا الدائمة مع العائلة أو الأصدقاء على نشر صورة ساخرة أو رسالة إلكترونية تافهة أو تزويدهم بروابط مواقع إلكترونية على الإنترنت، أفترض أن المجال متاح لهذا النوع من الأنشطة، ولكن كم من الوقت نرغب في تخصيصه لنا؟ إن لم نعطي أفضل ما في ذاتنا ووقتنا الكامل للأشخاص الذين يهمونا في حياة بحق، سنندم على ذلك في يوم من الأيام. دعونا نتخذ قرارا بأن نعزي من نحبهم من خلال حضورنا إلى جانبهم وقضاء وقت مهم معهم وتنمية ذكريات قيمة. موضع ندم آخر عبر عنه الناس، وهو عجزهم عن أن يصبحوا الشخص الذي شعروا أنه بإمكانهم وعليهم أن يكونوا. عندما فكروا في حياتهم عرفوا أنهم لم يحققوا أبدا قدرتهم، وأن هناك أمورا كثيرة لم يقوموا بها. أنا لا أتحدث هنا عن ارتقاء سلم نجاح في مهننا المختلفة، بالكاد يساوي هذا السلم، ومهما بدأ مرتفعا على هذه الأرض درجة واحدة من الرحلة الأبدية الطويلة التي ننتظرها، بل أنني أتحدث عن التحول إلى الشخص الذي أرادنا الله أن نكونه. كما يقول الشاعر، بآثار مجد نأتي إلى هذا العالم من الحياة ما قبل الحياة الفانية. يرى أبونا السماوي قدرتنا الحقيقية ويعرف عنا أشياء لا نعرفها نحن عن أنفسنا، كما يدعونا خلال حياتنا إلى تحقيق الهدف الذي خلقنا من أجله وعيش حياة صالحة والعودة إلى حضرته. لما عسانا نكرس الكثير من وقتنا وطاقتنا لأمور مؤقتة وتافهة وسطحية إلى هذا الحد؟ هل نرفض رؤية الحماقة في السعي خلف ما هو تافه وعابر؟ ألا نكون أكثر حكمة إذا كنزنا لنا كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون؟ كيف نقوم بذلك؟ باتباع مثال المخلص ودمج تعاليمه في حياتنا وحب الله والآخر وبصدق. من المؤكد أننا لا نستطيع القيام بذلك من خلال مقاربتنا التلمذة بتردد وقلق مما قد يستغرق من وقت أكثر وتذمر مما علينا فعله. عندما يتعلق الأمر بعيش الإنجيل يتعين علينا ألا نكون كالصبي الذي غمس أصبع رجله في الماء ثم ادعى أنه كان يسبح. بما أننا أبناء وبنات لأبينا السماوي نحن نستطيع القيام بما هو أكثر بكثير. لتحقيق ذلك ليست النوايا الحسنة كافية، علينا العمل، والأهم من ذلك علينا أن نصبح ما يريدنا الأب السماوي أن نكون عليه. إعلاننا شهادتنا على الإنجيل أمر جيد، ولكن كوننا مثالا حيا عن الإنجيل المستعاد أفضل. تمنينا أن نكون أكثر إخلاصا لعهودنا أمرا جيد، لكن حفظ كلمته، كلمة الحكمة، ودفع عشورنا وتقدمتنا خدمة المحتجين فعلينا أفضل بكثير. إعلاننا أننا سنخصص وقتا أطول للصلاة العائلية ودراسة النصوص المقدسة والنشاطات العائلية المفيدة أمر جيد، ولكن القيام بذلك كله فعليا سيحل بركات سماوية على حياتنا. التلمذة هي السعي إلى القداسة والسعادة، إنها الطريق لتحولنا إلى أفضل وأسعد ما يمكن. دعونا أن نتخذ قرارا باتباع المخلص والعمل بجد لنصبح الشخص الذي يفترض أن نكون. دعونا نصغي إلى دعوات الروح القدس ونطيعها. عندما نقوم بذلك سيكشف لنا الأب السماوي أمورا لم نعرفها أبدا عن أنفسنا. سينير الدرب أمامنا ويرفع عيوننا لنرى مواهبنا التي لم نكن نعرفها أو حتى نتصورها. كلما كرسنا أنفسنا للسعي إلى القداسة والسعادة قلت إمكانية سيرنا على الطريق نحو الندم. كلما اعتمدنا على نعمة المخلص شعرنا خلال رحلة الحياة أننا على المسار الذي أراده أبونا السماوي لنا. قد يكون موضوع ندم آخر لمن عرفوا أنهم يحتضرون مفاجأة نوعا ما، لقد تمنوا لو سمحوا لأنفسهم بأن يكون أكثر سعادة. كثيرا ما نقع ضحية وتوهم وجود أمر بعيدا المنال سيعود علينا بالسعادة، وضع عائلة أفضل أو وضع مالي أفضل أو نهاية تجربة مليئة بالتحديات. كلما تقدمنا في السن نظرنا إلى الخلف وأدركنا أن الظروف الخارجية لا تهم حقا أو تحدد سعادتنا. نحن من يهم، نحن نحدد سعادتنا. في نهاية المطاف أنتم وأنا مسؤولون عن سعادتنا. نحب أنا وزوجتي هاريت ركوب درجتين هوائيتين، فالخروج إلى التمتع بجمال الطبيعة أمر رائع. ثمة بعض الطرقات التي نحب ركوب الدراجة عليها، ولكننا لن نعير انتباها كبيرا للمسافة التي نقطعها أو للسرعة التي نقود بها مقارنة مع راكبي الدرجات الأخرى. ولكنني أظن أحيانا أنه يتعين علينا أن نكون أكثر تنافسية. يمكننا تحقيق وقت أفضل أو قيادة بسرعة أكبر إذا أجهدنا أنفسنا أكثر بقليل، باذلين فقط جهدا إضافيا بسيطا. حتى إنني اقترفت خطأ أحيانا بذكر الفكرة لزوجتي الرائعة، يكون ردة فعلها المعهود على اقتراحات من هذا النوع لطيفا جدا وواضحا ومباشرا على الدوام. تبتسم وتقول: ديتر، هذا ليس سباقا، إنها نزهة، استمتع باللحظة كم هي محقة. أحيانا في الحياة نركز على خط النهاية إلى حد يمنعنا من الاستمتاع بالنزهة. أنا لا أمارس ركوب الدراجة مع زوجتي لأنني متحمس للوصول إلى النهائية. للنهاية أنا أذهب لأني أختار كوني معها جميل وممتع. أنا ألا يبدو من الحماقة تفويت اختبارات جميلة وتجارب جميلة ومفرحة لأننا نتقرب دوما من اللحظة التي ستنتهي فيها؟ هل نستمع إلى الموسيقى الجميلة منتظرين تلاشي النغمة الأخيرة قبل أن نسمح لها لأنفسنا بالاستماع بها فعلا؟ كلا، نصغي ونستمع بكل نغمة وكل جملة. هل نتلو صلواتنا غير مفكرين سوى في آمين أو في النهاية؟ بالطبع لا. نصلي لنكون قريبين من أبينا السماوي لتسلم روحه والشعور بحبه. يجب أن لا ننتظر لبلوغ نقطة في المستقبل لنفرح ونكتشف بعد ذلك أن الفرح كان متاحا طوال الوقت. ليس من المفترض أن يتم تقدير الحياة بالنظر إلى الماضي فقط. كتب داود النبي هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. أيها الأخوة والأخوات، مهما كانت ظروفنا ومهما كانت تحدياتنا أو تجربنا، ثمة شيء في كل يوم نستمتع به ونعزه. ثمة شيء في كل يوم قد يعود علينا بالامتنان والفرح فقط إذا رأيناه وقدرناه. ربما علينا النظر أقل بعيوننا وأكثر بقلوبنا. أحب هذا الاقتباس، لا يرى المرء رؤية صحيحة إلا بالقلب، أما العين فلا تدرك الجوهر. أوصينا بأن نكون شاكرين على كل الأحوال، لذا أليس من الأفضل أن نرى بعيوننا وقلوبنا الأمور الصغيرة التي يمكننا أن نكون شاكرين عليها بدلا من تضخيم الجانب السلبي لوضعنا الراهن؟ وعد الرب قائلا: فمن سمع من يتسلم كل هذه الأشياء بشكر وسيتمجد ويزاد إليه أمور هذه الأرض 100 ضعف بل أكثر من ذلك. أيها الأخوة والأخوات، مع فيض البركات أبينا السماوي وخطته الرسخية للخلاص والحقائق الإلهية للإنجيل المستعد ومكامن الجمال الكثيرة لهذه الرحلة الفانية، أفلا يحق لنا أن نبتهج؟ لنتخذ القرار إذن بأن نكون سعداء. في يوم من الأيام سنقوم بتلك الخطوة التي لا يمكن تفاديها، ونعبر من هذه الدائرة الثانية إلى المكان التالي. في يوم من الأيام سنفكر في حياتنا ونتساءل إن أمكننا أن نكون أفضل أو أن نتخذ قرارات أفضل أو نستعمل وقتنا بحكمة أكبر لتفادي بعض أعمق مواضع الندم في الحياة. يكون من الحكمة أن نتخذ بعض القرارات اليوم، لذا دعونا أن نتخذ قرارا بقضاء المزيد من الوقت مع من نحبهم. نتخذ قرارا بالسعي بصدق أكبر لنصبح الشخص الذي يريدنا الله أن نكون. نتخذ قراراً بإيجاد السعادة بغض النظر عن ظروفنا. أشهد على أن الكثير من أعمق مواضع الندم في الغد يمكن تفاديها من خلال اتباع المخلص اليوم. إذا كنا قد أخطأنا وارتكبنا أخطاء، إذا كنا قد قمنا بخيارات نندم عليها الآن، ثمة هبة كفارة المسيح الثمينة التي يمكن أن يغفر لنا من خلالها. لا يمكننا العودة بالزمن إلى الوراء ونغير الماضي، ولكن يمكننا أن نتوب. يمكن المخلص أن يمسح دموع ندمنا ويزيل حمل خطايانا، فكفارته تتيح لنا أن نرمي الماضي خلفنا ونسير إلى الأمام بأيد طاهرة وقلوب نقية وتصميم على أن نقوم بالأفضل ونصبح أشخاصا أفضل. نعم، إن هذه الحياة تمر بسرعة، ويبدو أن أيامنا تتلاشى بسرعة، ويبدو الموت مخيفا أحيانا. مع ذلك فإن روحنا ستستمر في الحياة وستتحدد يوما ما بجسدنا المقام لتسلم المجد الخالد. أنا أشهد علنا على أنه بفضل المسيح الرحيم سنعيش كلنا مجددا وإلى الأبد. بفضل مخلصنا وفادينا سنفهم يوما ما ونفرح بعمق بمعنى كلمات تلاشت لدغة الموت في المسيح. إن الدرب نحو تحقيق مصيرنا الإلهي كأبناء وبنات لله هي درب أبدية. أيها الأخوة والأخوات والأصدقاء الأعزاء، علينا أن نبدأ بالسير على هذا الدرب اليوم. لا يمكننا أن نضيع يوما واحدا. أصلي كي لا ننتظر حتى يحين موعد موتنا لنتعلم العيش فعلا، باسم يسوع المسيح المقدس، آمين. أبانا في السماوات، إننا نحن رؤوسنا أمامك في هذا اليوم الجميل لنعبر عن كل البركات، الشكر عن كل البركات التي عندنا، ونحن مشكور ممنون جدا لحبك لنا ولابنك يسوع المسيح، يسوع المسيح وكفرته من أجلنا ومن أجل حياته وتعليمه لنا وقيامته من بين الأموات. ونحن ممتنون خاصة للنبي الحي في هذه الأيام وكل البركات التي نسلمها منه. وأننا ممتنون اليوم للإعلان عن بناء معبدين جديدين، والذي في ونأمل بهذا أن يبارك حياة الكثيرين في هذه البلاد. وأننا ممتنون إلى إقرار التبشير بتقليل سنوات التبشير، لنرى الكثير من الشباب والشابات في التبشير ليساعدوا الآخرين في تغيير حياتهم ويكونوا مستعدين وحاضرين للخدمة التبشيرية بشكل كامل. ونصلي من أجل أبناءنا لتحميهم من شرور العالم، وأن يتذكروا دائما تعليم ابنك لأن يصبحوا أعضاء أفضل في الكنيسة. ونصلي ونطلب ذلك باسم ابنك المحب معلمنا ومدرسنا يسوع المسيح، آمين.
كانت هذه هي الجلسة الأولى من المؤتمر العام النصف السنوي 82 بعد المئة الذي تعقده كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من سلطات العمل والمسؤولين العامين من الكنيسة. الموسيقى أمنته الجوخة المرمونية، أمنت شركة بونيفيل للتوزيع بونيفيل البث كخدمة عامة. يمنى نسخ هذا البرنامج أو تسجيله أو نقلها أو استخدامها في أي إطار آخر من دون الحصول على الإذن خطأ.